الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي حصل فيها اضطراب وخلط كثير ما بين منكر ومؤول ومتعسف في هذه الصفة، وكانوا في غنى ذلك كله لو أنهم أثبتوها كما أثبتوا سائر الصفات. فقالوا ما قاله الإمام مالك في الاستواء: الكلام معلوم، والعلم بالكيفية مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. لو أنهم وقفوا هذا الموقف ما لزمتهم تلك اللوازم التي تصوروها، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى. وهذا هو دائهم بجميع الصفات. لما تصوروا التشبيه لجأوا إلى التعطيل، ولما وجد بعضهم أن التعطيل لا يعني شيئا لجأوا إلى التأويل، ثم اضطربوا في هذه التأويلات، وتوقف منهم آخرون فقالوا بالتفويض الذي هو من شر أنواع التعطيل، فعادوا إلى أن شبهوا الله بالمعلومات، لأن من لا صفات له فإنه لا وجود له. فلو قال أحد إن هذا الأمر ليس بموجود وليس بمعدوم وليس في المسجد ولا خارج المسجد، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، فالنتيجة هي ماذا؟ العدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد اضطرب الناس في مسمى الكلام حيث وصلت أقوالهم إلى 100 قول، ولكن كثير منها قد اندثر، والباقية المشهورة هي 3 أقوال. قول أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة، وقول الأشعرية والماتريدية إن اعتبرناهما قولا واحدا. أما الأقوال الأخرى فيبدو أنها لا وجود لها الآن، وقد اندثرت مع مرور الليالي والأيام، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومواقف الناس، أو قبل أن نذكر مواقف الناس، أولا الأدلة على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت، فأنه كلام مسموع بحرف وصوت. إذا أن الكلام بدون حرف ولا صوت ليس بكلام، وإنما هو هذيان. ولأن الله أكد ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا هو مذهب أهل السنة، فكانوا يثبتون أن الله يتكلم بكلام يسمع وأنه كلام يليق بجلاله وعظمته، مع تطبيق الأنصف الثمانية التي قدمناها لكم في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله يتكلم، إذ أن هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم، وأن ذلك حقيقة وليس مجازا. ونؤمن ثامنا ثانيا بأنه كلام له معنى واضح يليق بجلال الله وعظمته. ونؤمن ثالثا بأنه حقيقي، وأن الله عز وجل قد تكلم عن الحقيقة، ورابعا لا ننفي هذه الصفة وهو عدم التعطيل، لأن التعطيل عدم والعدم ليس بشيء، وخامسا ننفي التأويل فلا نؤول الكلام بكلام الغير أو بالخلق أو نحو ذلك، وثالثا عدم التأكيد فلا نقول يتكلم على شكل كذا وكذا، سابعا التشبيه عدم التشبيه فلا نقول يتكلم كما نتكلم او ان كلامه ككلامنا، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. ثامنا عدم التمثيل، لا نكذب صوره كلامه بصورة كلام المخلوقين بحال من الأحوال، بل إنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، والكلام صفة نقص كمال وليس صفة نقص، لأن من لم يتكلم يعد ذلك عيبا فيه، والله تعالى منزه عن كل عيب. أما الأدلة فهي ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد ذلك بعدة مؤكدات. المؤكد الأول الفعل المضاعف بقوله كلم، وكلم فعل يتطلب فاعلا ومفعولا، والمتكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام. والمؤكد الثاني تقدم لفظ الجلالة وهو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، ورتبة مفعول أن يتأخر عن فاعل. والمؤكد الثالث بالمصدر المؤكد لفعل، وهو قوله تكليما، وتكريما يسمونه مصدر مؤكد، يسمى مصدرا مؤكدا لماذا؟ للفعل، فلا يحتمل التأويل بحال. قال بشر يوما لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين: لو قرأنا وكلم الله موسى تكريما. وهنا سأسأل سؤال تجده، وكلم الله موسى تكريما بنقص لفظ الجلال، لماذا طلب ذلك بشر؟ وماذا قال له ابن العلاء؟ وما وجه الرد في كلام ابن العلاء؟
لا خلينا منك. طيب تفضل.
قال وكلم الله بالنصب، يريد ان موسى الذي كلم الله عز وجل.
طيب.
ورد عليه ابي عمرو بن العلاء قال: ما دخل حتى قول العدل بقول العدل، ولما جاء موسى لقاتله وكلمه وربه.
طيب ما وجه الرد بقوله وكلمه ربه؟
دل على ان الله عز وجل هو الذي كلمه، سواء نصبها او رفعها، فإذا الله عز وجل هو الذي كلم موسى.
كيف سواء نصبها او رفعها؟ لا، الدليل غير هذا، الاستدلال غير كون سواء نصبها او رفعها. هو ما يستطيع هنا ان ينصب ولا يرفع. لماذا؟ لماذا؟ أحد ما جاء اليوم حد
ذا
أحسن كون الضمير، الكون الفعل قد أخذ مفعوله وهو ماذا؟ وهو الضمير عائد على من؟ كيف عائد على الله؟ وكلمه الها تعود على من؟ تعود على موسى. وأين الفاعل؟ ها؟ ربه. ووضيفت إلى ضمير آخر يعود إلى من؟ إلى موسى. إذن يستحيل أن يقول وكلمه ربه، هذا مستحيل، لأن المفعول قد تقدم وهو من؟ ماذا؟ وهو الها، لأن الضمير قد تقدم وهو الها. وكلمه ربه، مستحيل أن يقول وكلمه ربه، لأن الضمير هو المفعول وقد تقدم، والمتكلم هو رب سبحانه وتعالى، وقد أضيف إلى موسى عليه السلام ربه أي رب موسى، فيستحيل هنا التحريف. وإن كانت الجملة الأولى ليست واردة وليست قراءة صحيحة، لكنه قال ذلك تعسفا، فقال له ابو العلاء تنزلا: هب انني سلمت لك بهذه القراءه الباطله، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين، لانه لا يمكن ان يقراها وكلمه ايه؟ ربه، مستحيل. قد يقول قائل ان هذا غير مستحيل بالنسبه للفظه الاولى، حتى هو هي لم ترد ولا الحمد، لكن ليست مستحيله لغه، ليست مستحيله ماذا؟ لغه. وكلم الله موسى تكليما، ليست مستحيله من حيث اللغه. واما وكلمه ربه فهي مستحيله من حيث اللغه ومن حيث المعنى ومن حيث الاصل، وهو الواقع ان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي. نقسم الجائزة بين اثنين. اشد يا اخراج. طيب، هذا ما ومن الأدلة أيضا التي لا يمكن أن تحتمل تأويل بأي حال من الأحوال قول الله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. ومن ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام قد أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قدرة الله، ومثل يد الله، ومثل وجه ربك، ومثل يضع الجبار قدمه في النار ونحو ذلك من ما يضاف إلى الله تعالى من باب الصفة إلى الموصوف حتى يسمع كلام الله لا يحتمل تأويلا. ومن ذلك قوله تعالى أوذي من جانب الطور الأيمن من الشجرة، فهل يتصور متصور أن الشجرة هي التي نادته أم أن هذا نداء لا معنى له؟ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب رحيم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وغير ذلك مما هو بصيغة الكلام أو بصيغة النداء، والنداء ما هو؟ كلام وقول، كلام وقول. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب في قصة رؤية المؤمنين للجنة أنه ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه، فقالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تزحزحنا عن النار، قال بلى إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حج النواس بن سمعان إذا تكلم الله، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. ومن ذلك الحديث القدسي الآخر من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وجميع الأحاديث القدسية هي من هذا القبيل. ومن القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى ما كان يوم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي في الدنيا، ومن ذلك أنه يكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، اغتروا فيها ولا تكلمون. وثبت أنه كلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة فمن قبلهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أول صفة الكلام بحال من الأحوال. وقد أول المعتزلة الكلام بأنه كلام مخلوق، وأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام ويسمع في المكان الذي خلقه فيه. وستأتي مناقشة ذلك عند الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام الله. وكذلك سيأتي الرد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أيضا بعد الكلام على سبل المعتزلة. وهنا نقطة، وأن هل هذا الكلام، هل الكلام صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ يقول أهل العلم إنه حادث قديم النوع حادث الأفراد، والمعنى أنه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذات باعتبار أن الله عز وجل عنده صفة الكلام أزلا وأبدا، قادر عليه في أي وقت. ومن جهة الأفراد كلم آدم وكلم نوح موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المسلمين في الجنة. فبهذا الاعتبار صفة فعلية. وآثار السلف كثيرة، بعضها نقله الشيخ رحمه الله تعالى، وكثير منها لم ينقل، وهي مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة من كون الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل. ومن كلام الله سبحانه القران العظيم، وهو كتاب الله المبين وحكم المتين وصراطه المستقيم وتسجيل رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير محجوب من مبدا واليه يعود، وهو سرق وهو سرق كمال وايات بينات وحروف وكلمات، من قراه فاعرض فله بكل حرف عشر حسنات، له اول واخر واجزاء وابحار، مكتوب بالالسنه محفوظ في الصدور، مسموع بالاذان، مكتوب في مصاحفه فيه مكتم متجرد وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وامر ونهي، لا يأتي إفاضه من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العظيم الذي قال به الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول ذكر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يؤت شبهة لذي لب بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد منها منكر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا فداءكم من دون الله ولا يزور أن يتحداه بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يقبل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يكتبه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافى يا عين قال كافى عين الدين قال وافتتح 29 سورة بحروف مقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفكم إقامة السن لا يجاوز تراقيهم يتعدون أكرهم ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراض القرآن أحب إلينا من حفظ الأحفاظ حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على حفظ سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه كفر. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال
هذا الفصل يتعلق بالذي قبله. ولما بين وقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأنه كلم من شاء من خلقه ويكلمه في أوقات معينة بين أن من كلامه جل وعلا القرآن الكريم. فمن كلام الله جل وعلا القرآن وهو البرقان وهو الكتاب المنزل. وذكر كثيرا من أوصافه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. إنه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد بين ضوابط لا بد من اعتبارها في الإيمان بأن القرآن كلام الله. ولا بد من تحقق هذه الضوابط في هذه المسألة ولعلنا حتى نضبطها أن نجعلها في عناصر ثمانية حتى تفهم جيدا وكلها قد دلل عليها الشيخ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقاويل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك
إذا أردنا نذكر تلك النقاط فنقول أولا أن القرآن أنه كلام الله المنزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا أنه سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل. ثالثا أنه سمعه بحرف وصوت أن الله تكلم به بحرف وصوت، فكل حرف منه قد تكلم به الله ولم يشد عن ذلك حرف واحد. والمقصود أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموعين، فالقرآن مما تكلم به بالحرف والصوت، وقد كتبت في ذلك رسالة عظيمة ألفها الإمام السجزي أحد تلاميذ الإمام أحمد بعنوان الحرف والصوت، وقد حققها الدكتور محمد باكري محمد با عبد الله عميد كلية الدعوة وأصول الدين السابقة. رابعا أنه غير مخلوق، أنه كلام الله الحقيقي غير مخلوق. أنه منزل غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وسادسا أن الكلام المتلو بالألسن أن القرآن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. وسابعا أن الكلام المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. أن القرآن المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. وثامنا أن الكلام المسموع من القارئ أو التالي، أو أن القرآن المسموع من التالي أو القارئ، هذا الذي تسمعه عندما يقرأ أحد من القرآن، هو ماذا؟ هو كلام الله. أخيرا وربما يكون تاسعا أن الحبر والورقة مخلوقان، ومداده والرق مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بإمكاننا أن نختصر ذلك كله فنقول، لكن الشيخ لما ذكره الآن بأدلتها أضاف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الذي نزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وأنه منزل غير مخلوق سواء كتب بالمصحف أو كتب باللسان أو حفظ في الصدور أو سمع من القرآن، كل ذلك كلام الله جل وعلا. ومداده والرق ماذا؟ مخلوقان، أي الحبر المداد الذي هو الحبر والرق الذي هو الورق. طيب لماذا اشترط السلف في تعريف كلمة غير مخلوق؟ كل الباقية موجودة، يعني الأدلة واضحة، ف كونه منزل، كونه كلام الله، إلى آخره معروف. لكن لماذا قيل غير مفهوم؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لا نريد آخرين
في الخلف.
لأنه وجد طوائف تزعم أن القرآن ماذا؟ مخلوق. وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة وحتى الأشعرية والماتريدية. طيب هذيك تكمل، أريدك أنت تكمل لك حتى تأخذ الجائزة. لماذا الحقنا الماتريدية والأشعرية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا بالقول بخلق القرآن؟ كمل تستطيع. ايوه اعيد السؤال. لماذا الحقنا الأشعرية والماتريدية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا به تصريحا واضحا؟ أيوة، لأن قولهم إن الكلام هو حديث النفس، ومن ثم فإن الكلام المسموع ليس كلام الله بل هو ماذا؟ مخلوق. صح، لأن يستحق الجائزة كاملة. فإذا الموضوع يعني بل منهم من قال، من صرح خصوصا الماتريدية صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكنهم في الأصل كلام الله نفسه. في الأصل هو كلام الله النفسي. بعد أن عرفنا هذه النقاط بقيت عندنا بعض شبه المعتزلة والأشعرية، هل نتعرض لها أو نمضي في الكتاب أو لبعضها؟ لو تعرضنا لها كلها لا خلنا الأسبوع كله. طيب، المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، زعم منهم أنهم ينزهون الله ويجعلون الله غير متكلم، وهم بهذا جعلوه عاجزا عن الكلام فشبهوه بالعجز أو بالخلص بالأخرى، تعالى الله عما يقولون عبوا كبيرا. لأن العاجز عن الكلام ما الذي يسمى؟ سماه والله تعالى منزه عن ذلك. والمتكلم أكمل ممن لم يتكلم، والبصير أكمل ممن؟ من الأعمى، والسميع أكمل ممن؟ من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل، ليس هناك مقارنة. فهؤلاء عندما نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى جعلوه من ذوي العهد شاروا أمامه، أو جعلوه لا يستطيع. لا، إذا قالوا ليس لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إذا النتيجة العدد أو تشبيه الله بالعاجزين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الشبه هو أول خذها قاعدة، شبه جميع أهل الكلام أننا لو أثبتنا الصفات للزم منها ماذا؟ مشابهة المخلوقين. فلذلك يقول نحن اضطررنا إلى نفيها أو تأويلها حتى نفر من التشبيه. فكان مثل قصة جساس ابن مرة، جساس ابن مرة مع ابن عمه كليبا عندما قتله، وكان فيه رمق من الحياة، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب أغثني يا عمرو بشربة ماء وروحه تقعقع فعمر هذا أدوان أنه أجهز عليه رغبة به أو أراد أن يقضي عليه الله أعلم. المهم جاء بدلا من أن يسعفه بشربة الماء ذبحه وأجهز عليه. فقيل فقال الشاعر والمستعير بعمر عند كربته والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء وقعوا بشر مما فروا منه والرمضاء أقل حرارة من النار. والذي يستجير بالرمضاء من النار يقال عنه إنه مجنون. نعم لو أنك استجرت بالبرد نعم من الرمضاء، أما تلجأ إلى النار بدلا من الرمضاء هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أما شبههم في الآيات القرآنية فمن ذلك تعلقهم بقول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل. يقول لك بمن فيه القرآن شيء أم ليس بشيء؟ تقول أن القرآن شيء، طيب الذي يدخل في عموم في عموم كل. فقوله الله خالق كل شيء أي جميع المخلوقات بمن فيها ماذا؟ بمن فيها ماذا؟ القرآن هذا الذي زعم. ويرد عليه بأمرين، الأمر الأول أن كلا إنما تأتي بحسب السياق، فقد تعم كل شيء وقد تخص أشياء معينة. انظر إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ ها؟ لا، وإنما دمر كل شيء أراد الله تدميره أو يقبل التدمير. ومن ذلك قول الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس لم تبق شيئا مما خلق الله وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من معاصرها من الملوك؟ الثاني تقول إنما يكون معناها في أثر السياق الذي هي فيه. فتبين أن القرآن لا يدخل في عموم شيء، وإنما الله خالق كل شيء مخلوق، فغير المخلوق لا يدخل في المخلوقات هنا. يؤيد ذلك ثانيا أنهم متناقضون بهذا الفهم. ما هو تناقضهم؟ وأنا أقرب لك المعنى ثم نسأل سؤال. لقد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. هذا الذي يجيب عليه يحتاج جائزة خاصة. اصبر خلي حدد استخراج العريس استخراج السؤال. الرد الأول عرفناه أن كل بحسب ما تضاف إليه حسب السياق. الجواب الثاني أن المعتزلة جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. بين ذلك خلاص يحدد برنامج. نعم جعل كلام الله ضمن المخلوقات بدعوى انه داخل في عموم كل. احسنت. طيب ايوه غير حيث اخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله. عز وجل. أحسن، يستحق الجائزة. المعنى مقصود كما قال أخي أن المعتزلة جعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق جعلوه مخلوقا بإدخالهم إياه في عموم كل، بينما ناقضوا أنفسهم فأخرجوا المخلوقات من أن تكون مخلوقة، فزعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله، بل العبد هو الخالق لفعله، فالله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. ولم يفهموا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فبذلك جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا. لعل بعضهم يستدل بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فزعموا أن جعل هنا بمعنى خلق، إن جعل بمعنى خلق. والجواب أن لجعل حالتين، إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، بدليل قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيضا. إنا أنزلناه ولم يقل خلقناه. أما خلق التي بمعنى جعل، أجعلت بمعنى خلق، فهي التي تتعدى إلى مفعول واحد، ومثالها وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. فتبين أن جعل التي جاءت في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي إنا صيرناه قرآنا عربيا، ولم يكن المقصود إنا خلقناه قرآنا عربيا. قد يتشبثون بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، بدعوى أن الله وصف القرآن بأنه قول رسول كريم، وهو في سورة الحاقة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير قول من؟ قول جبريل عليه السلام. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ فهم السؤال؟ زعموا أنه أن في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ما يدل على أنه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو قول الرسول الذي أضيف إليه، لكن هل هو جبريل أو محمد؟ القولان والمثال. فما الجواب عن ذلك؟ حدد يا شيخ. إن الكلام يعاد إلى من قاله ابتداء، لا بمجرد النطق به بالحال، فإن الذي يقرأه بالحال فإنه يقول قارئا أو مبلغا أو موصلا أو تاليا أو نحو ذلك. طيب لو قرأت القرآن أنت الآن، هل يقال إن القرآن كلامك أنت أم كلام الله؟ كلام الله، وإنما أنت مهمتك أنك قرأت. إذا معنى قولي إنه لقول رسول كريم، إنه لتبليغ رسول كريم بلغ به النبي بلغ جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بلغ ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ للأمة. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقال لفلان هذا كلام فلان أم أن هذا كلام الله؟ كلام الله. وعندما تقرأ كيف نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي يقال أن هذا كلامك أم كلام ابن القيس؟ كلام ابن القيس. وعندما تقرأ على كل شيء ما خلا الله باطله هذا كلامك أم كلام لبيب؟ كلام لبيب. وعندما تقول عزمنا خيلنا إلى أن تروى نزير النقعة موعدها كذا يقول كلامك أم كلام حسان؟ كلام حسان. إذا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو بلغه. هذه بعض الشبه التي يتعلقون بها. أما الأشعرية والماتريدية الذين قالوا إن القول إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي عبر عنه يا مسلمين؟ ولماذا قلت إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله؟ قالوا لأن الله لا يتكلم حقيقة وإنما هذا كلامه النفسي. فإذا عبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا وإذا عبر بالسريانية سمي إنجيلا وإذا عبر بالعبرية سمي توراة. وهذا في غاية الغباء. لا أقول فقط في غاية البطلان، البطلان ظاهر، بل هذا دليل الغباء. والمعتزلة أذكى منهم على ما عندهم من ضلال، فإنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق وجعلوا الناس يردون عليه بوضوح. أما هؤلاء لا بالعير ولا بالنبي، ولذلك يسميهم بعض العلماء بتسمية لا أريد ذكرها الآن. فإذا يعني هم لا كذا ولا كذا، مثل ما سيأتينا في مسألة الرؤية لهم قول غريب جدا. طيب ما دليلكم يا شاعر ولا ما تريدية؟ ما الدليل عندكم؟ القرآن والسنة؟ لا أعرف لا القرآن ولا السنة. على الأقل المعتزلة على ما عندهم من ضلال لعبوا بالقرآن وقالوا القرآن يدل على هذا. أما هؤلاء ما قالوا ما عندنا دليل من القرآن ولا من السنة، عندنا بيت لرجل نصراني. أي ما هو هذا البيت؟ يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام أو على الفؤاد دليلا. وهذا البيت بل والاستدلال به مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن البيت غير ثابت في ديوان الأخطل الشاعر النصراني المعروف. نعم شعره حجة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، ولكنه ليس حجة في الشرع، ليس حجة في الشرع. فالبيت غير ثابت عنه. وثانيا على افتراض صحة ثبوته فإنه نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، وقولهم إن الكلام لفي الفؤاد يوحدون بين الكلام المنطوق وبين الكلام الذي يدعون أنه في الفؤاد، فيشكل وحدة واحدة بناء على قولهم باتحاد اللاهوت بماذا؟ بالناسوت، يعني اتحد الإله بالناس.
اتحد كلام الناس بكلام من؟ بكلام الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن العقيدة مأخوذة من عقيدة النصارى. وثالثا أن المشهور في نطق هذا البيت هو إن ماذا؟ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليل. يعني البيان يبدأ بتفكير في الفؤاد ثم ينطق به باللسان. والأمر الرابع أنه من المعلوم أننا لو قلنا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لحوسب وعذب كل من خطرت بباله وسوسة بمجرد طرو تلك الوسوسة. والصحابة خافوا من هذا ولا يسمى كلاما، لكن لما نزلت بعض الآيات التي يفهم منها شيء من ذلك جثوا على ركبهم. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جثوا على الركب وقالوا وأينا لا يجد شيئا في نفسه. حتى نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، أو قوله تعالى قبل ذلك لها ما كسبت عليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكلام الذي في النفس ليس في وسع النفس رده، لا يسع النفس رده من الصعوبة في مكان. فطمأن الله المؤمنين بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسري عنهم. ثم أكد ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعل فسري عنهم. فتبين بهذا أن الكلام النفسي لا يؤاخذ به. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وخامسا من المعلوم أن الكلام يبطل الصلاة، ليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان وسوس في صلاته بناء على قاعدة الأشاعرة تعد صلاته ماذا؟ باطلة، لأنه ما من أحد إلا ويجد في نفسه شيء من حديث النفس. ومن يسلم من حديث النفس إلا من رحم الله وقليل ما. بل إن الله عز وجل بيّن ذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، وقد أجمع العلماء خلفا عن سلف على أن من حدث نفسه بشيء أو وسوس له نفسه بشيء أن ذلك لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة. وهذا محل إجماع، وعندها يتضح بطلان مدعاهم، يتضح بطلان مدعاهم. و هذا ما يتعلق بمسألة القرآن وأنه كلام الله. بقيت مسألة وهو ما يسمى بأقوال اللفظية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الكلمة صار يرددها بعض المعطلة، فإذا ما سئلوا قال أنا أقصد حركات ماذا؟ اللسان والشفتين ونحو ذلك، أقصد تلفظي ولا أقصد ملفوظي. فإن صدر ذلك عن أحد ممن عرف بأنه على منهج السلف يلتمس له أنه يعني ماذا؟ حركة اللسان، فليس المقصود الملفوظ وإنما المقصود حركة التلفظ. وإن كان الذي قال هذا من المؤولة علم أنه يريد أن يحتال بذلك فيعتبر كلامه هو بعينه كلام الجهمية، هو بعين كلام الجهمية لأنه يعني ملفوظه، وملفوظه هو ماذا؟ هو القرآن، والملفوظ هو القرآن. ولذلك رد الأئمة على الإمام أبي حنيفة عندما صدر منه مثل ذلك، وإن كان هو غير متهم في أنه يعني اللفظ، أنه يعني به الملفوظ، لا يمكن تصور ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل لفظ يحتمل معنى باطلا حتى يسلم من مثل هذه الإلزامات، لا سيما أن المتأخرين من المتكلمين لجأوا إلى مثل هذه اللفظة من أجل يعني أن يخرجوا بعذر فيما لو سئلوا عن مقصودهم. أظن ما نتمكن عن فترة الرؤية اليوم، كل الكلام انتهى مع الكلام. ها؟ تفضل. ناخذ. هو وصل الشيخ؟ إذا وصل الشيخ آذنوني. ناخذ.
أحسن الله إليك. وإذا لا يكتب أنه من غير تمثيل.
لا يكفي، لأن هناك من يفرق بين التمثيل والتشبيه، ولكن المنفي غالبا في القرآن هو التمثيل، لأن كل تمثيل تشبيه ولا عكس. فهناك تشبيه ليس فيه تمثيل لكن فيه أمور أخرى، فالذي قال مثلا فاحكم فأنت الواحد القهار شبه المخلوق بالخالق، وهو جعل ما للخالق المخلوق. والذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به شبه المخلوق بمن؟ بالخالق. والذي يقول إن لم تكن من معادي آخذا بيدي شبه المخلوق بالخالق. وهناك تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يقال مثلا إن الله عز وجل له يد كأيدينا أو قدم كأقدامنا أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه، تعالى الله عما يكون له كبيرا. نعم.
الله تكلم الله مريم بنت عمران حيث قالت في سورة عمران قالت في أن يكون لي غلام ولم يمسسني ذكر، قالت كذلك الله يرزق ما يشاء الآية، وما هو تكبير هذه الآية وجزاكم الله خيرا.
لعلنا الذي يظهر أنه لم يكلمها ولكن يحتاج الأمر إلى شيء من المراجعة. إنما كان ذلك بواسطة جبريل لأنه أرسله إليه تمثل لها بشرا سويا. نعم.
يقول السائل نرجو توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى إنه متكلم بكلام قديم.
كلمة قديم ما كانت موجودة عند السلف، لكن عبروا بها بعد أن أصبح الناس
لا يفهمون إلا بمثل هذه التعبيرات، ويعنون به الأزلي، فهو أزلي باعتبار، أزلي أبدي باعتبار، وحادث باعتبار آخر. ويعنون به القديم الذي لم يتقدمه حدوث ولا شك. فالمراد هنا بالقديم أي الذي لم يعنون به الأزلي الأبدي، الأزلي الأبدي، لكن قد يعبرون بالقديم تمشيا مع الخصوم. نعم. وإن كان في الحقيقة قد يقال إن عندنا حديثا حسن في بعض صفات الله جل وعلا، في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم، قديم السلطان الذي لا يقهر وهو قديم لم يتقدم حدوث أيضا، قد يقول قائل إن هذا قد يكون دليلا لمثل هذه العبارة. نعم. نعم صيروا، يعني هؤلاء المشركون صيروا بزعمهم أن الملائكة بنات الله، صيروهم إناث. كلمة صير يعني اعتقد أو جعل كونه، جعلوا الملائكة إناث، صيروهم إناث. والله تبارك وتعالى لما نزل القرآن صيره ماذا؟ قرآنا عربيا. نعم. وصل خير. نعم.
هل يمكن أن نقول أن في وجود الرد على المعتزلة في كتبهم لقوله تعالى الله خالق كل شيء، أن الله أفضل على نفسه لمن شاء شيء في آية في قوله تعالى والذي كرهه أكبر شهادة لله؟
يمكن أن يقال، هل يقال أيضا إن الله داخل في هذه المخلوقات؟ والله يمكن أن تكون في من ضمن محاور الرد عليه، يمكن، لأنهم أيضا هم يتمسكون ويتعلقون، بس ما أعرف أن أحدا من المعتزلة يعني ممكن تعترق لهذا، لكن في الرد عليهم نعم. كتاب الحيدة ذكر هذا، لكن أقول نفس المعتزلة يعني لهم مخرج، قد يقولون نحن نتكلم عن المخلوقات لا نتكلم عن الخالق. هنا طيب
يقول فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينسب عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسألة قول يرقي بالقرآن مخلوق، هل هي صحيحة أو لا؟
الذي يبدو أنها لا تكون، ولو ثبتت فإنه يعني الحركة ولا يعني الملفوف. نعم. وبهذا نختم درس اليوم إلى درس الصباح إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع. سميحكم عذرا لأنه رأي سفر شوي الليلة فعلى هذا الاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ كلام الشيخ الفوزان العظيمين في لفظ قديم. خلاص وإذا هذه يتصرفونها بعدين يا الشيخ.
قال الإمام العظيمي رحمه الله تعالى قول من الكريم بكلام قديم يعني قديم النوع هذا الأحد، لا يصدق إلا هذا المعنى على مسألة السنة والجماعة، وإن كان غافر فإن كان غافر كلامه أنه قديم النوع.
ظاهر قديم النوع والأحاد يعني باعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، هذا يدخل به الأحاد حتى في حال كونه قديما، لكن حادث الأحاد باعتبار ما حصل حتى الآن. نعم.
هذا الذي قررناه بناء على كلام عقيدة السلف، وهو ما حدثه مشايخنا هنا الآن، لأنه قديم النوع حاجة الأحاد أي الإفراد، أي أنه يتكلم شيئا فشيئا متى شاء إذا شاء كيف شاء بحسب ما يقتضيه علمه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.